بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا يشك عاقل أن أفضل ما تمضي به الأوقات وأنفع ما تمر به الساعات هو التعبد لله سبحانه وتعالى. وأفضل ما يتعبد لله سبحانه وتعالى أن نتعبد لله جل وعلا بما خرج منه، وهو كلامه سبحانه القرآن. والله جل وعلا أمر عباده بالتدبر، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولله سبحانه وتعالى في القرآن نتعبد لله جل وعلا بثلاث تعبدات أو عبادات. أما العبادة الأولى فنتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته وحفظه، وأما العبادة الثانية فنتعبد لله جل وعلا بفهمه وتفسيره، وأما العبادة الثالثة فنتعبد لله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولا شك أن الهدى والفلاح والخير والنجاح هو في اتباع كلام الله سبحانه وتعالى، كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله جل وعلا هي بطاعته فيما قال سبحانه في أوامره ونواهيه. والله جل وعلا في كتابه أمر بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. والهدي الكامل الذي لا يتغير ولا يتبدل، والذي يصلح ويصلح كل زمان ومكان، هو هدي القرآن وهدي السنة. والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. ومما تعمر به الأوقات في مثل هذه الأيام، ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل الليالي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه العشر أحيا ليلة وشد مئزرة واجتهد أكثر من غيرها من الليالي والأيام السابقة. فمن أفضل ما نقضي به الأوقات أيضا التدبر لكلام الله جل وعلا ومعرفة تفسيره ومعانيه. وفائدة معرفة التفسير ومعاني كلام الله سبحانه وتعالى كثير، فهو يعين على التدبر في معاني الآيات، واستفادة القلوب من المواعظ، وفعل المأمورات وترك المحظورات المنهيات، وكذلك معرفة مقاصد الآية. وكل هذه لا شك أنها وفيها منافع كبيرة وعظيمة للعبد. كان الاختيار في هذه المجالس لقصار المفصل من تفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة. أما اختيار قصار المفصل فلأمرين. أما الأمر الأول فلأن الكثير من أهل الإسلام يحفظون هذه السور وتكرر عليهم في الصلوات، فكانت معرفة المعاني لها مما يقدم على غيره حتى يتأمل الإنسان ويتمعن ويعرف تفسير ما يقرأ في صلاته. وأما الأمر الثاني فهو لأن المجالس محدودة، وهي فيما يقارب 10 مجالس وقد تكون أقل في هذا الشهر، فكان الأنسب أن يختار شيء من المفصل، اخترنا قصاره حتى تتم الفائدة بتمام المرور على تفسير هذه السور. وتم اختيار كتاب العلامة ابن سعدي رحمه الله وهو تيسير الكريم الرحمن، أيضا لأمرين. أما الأمر الأول فلعناية المصنف رحمه الله رحمة واسعة بالجوانب التربوية وبالأعمال القلبية مما تميز به هذا التفسير، وحتى صار ملمحا واضحا فيه ومنهجا بينا في تفسيره. فالعناية على وجه العموم بتفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله فيه منافع كبيرة. وأما الأمر الثاني فلجلالة قدر هذا الإمام وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة، صاحب التآليف النافعة والكتب الماتعة والتقريرات الجميلة، ومن أبرز تآليفه هذا الكتاب، وكذلك كتبه الأخرى سواء في الاعتقاد أو في الفقه كمنهج السالكين وهو من أفضل المختصرات في الفقه، أو القول السديد في شرح كتاب التوحيد وهو من أجمل ما علق على كتاب التوحيد، أو غيرها من الكتب وهي كثيرة في تقاسيم أصول الفقه في علوم القرآن وفي غيرها. ولسنا في مثل هذا الصدد وهذا الوقت اليسير أن نترجم لهذا الإمام والذي يعرفه الكثير من طلاب العلم واطلعوا على كتبه ودرسوها. قبل أن نتكلم عن تفسير قصار المفصل لا بد بتمهيد يسير جدا عن الكلام عن قصار المفصل بوجه عام وعن تقسيم سور القرآن. من الأمور التي دلت عليها النصوص الشرعية سواء في الأحاديث المرفوعة أو في الآثار الواردة عن الصحابة أو في أقوال التابعين رحمهم الله رحمة واسعة، أن القرآن قسم إلى 7 الطوال، والمقصود بالسبع الطوال كما هو معلوم أوائل السور وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، وبعضهم جعل التوبة والأنفال شيئا واحدا، والصواب أنهما سورتان منفصلتان، ثم قسموها إلى المئين، والمقصود بالمئين السور التي عدد آيها 100 أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا، كل ما كان من السور على 100 آية أو يزيد على 100 آية قليلا أو ينقص قليلا فهذه سموها المئين. ثم بعد ذلك المثاني، والسور المثاني المقصود التي تثنى الله فيها الفرائض والحدود، أي ذكر فيها الفرائض والحدود والقصص والأمثال كما جاء عن ابن عباس وعن غيره. ثم بعد ذلك الكلام عن المفصل، سمي مفصلا لكثرة الفصل بين السور بالبسملة، وذلك أن السور التي في هذا المفصل ليست طويلة، وابتداء المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن، وهذا على القول المشهور، على القول المشهور. وقسم بعد ذلك العلماء أيضا المفصل إلى ثلاثة أقسام، فطوال المفصل وقالوا يبدأ من سورة قاف إلى سورة النبأ، وأوسط المفصل أو أواسط المفصل ومن سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر السور إلى سورة الناس. هذا التقسيم المشهور وهو مذهب المالكية وغيرهم من أهل العلم. وهذه التسمية بالمفصل أمر كان مشهورا بين الصحابة، شائعا بينهم. جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: قرأت المفصل الليلة في ركعة، قرأت المفصل الليلة في ركعة، يعني من سورة قاف. فقال له ابن مسعود: هذا كهذ الشعر، أي ليس فيه تدبر استعجال، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة، التي كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن في الركعة الواحدة. وجاء ذكر المفصل في حديث جابر في الصحيحين، قال: كان معاذ ابن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل، كان يصلي خلفه، فكأن معاذا تناول منه، حصل له كلام معه. قال: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان 3 مرار، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. وقلنا أوسط المفصل من أي سورة إلى أي سورة؟ من النبأ إلى الضحى، من النبأ إلى الضحى. ولذلك جاء في بعض الروايات: هلا قرأت ب والشمس وضحاها، أو سبح اسم ربك الأعلى، وهي ما بين السورتين، ما بين النبأ والضحى. فالشاهد من هذا أن المفصل تقسيمه عند أهل العلم على 3 أقسام: طوال المفصل وأواسط المفصل أو أوسط المفصل وقصار المفصل. فأخذنا على الترجيح من القول المشهور بأن قصار المفصل هي من سورة الضحى. ونشرع الآن في قراءة هذا التفسير سائلين من الله جل وعلا التوفيق والإعانة والسداد. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة والضحى وهي مكية. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى، وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته، على اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ودعك ربك، أي ما تركك منذ اعتنى بك، ولا أهملك منذ رباك ورعاك، بل لم يزل يربيك أحسن تربية ويعليك درجة بعد درجة. وما قلاك الله، أي ما أبغضك منذ أحبك، فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده، والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال. فهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم الماضية والحاضرة، أكمل حال وأتمها، محبة الله له واستمرارها وترقيته في درج الكمال ودوام اعتناء الله به. وأما حاله المستقبل فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درج المعالي، ويمكن له الله دينه وينصره على أعدائه، ويسدد له أحواله حتى مات، وقد وصل إلى حال لا يصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. ثم بعد ذلك: لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام.
ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله: والضحى. والابتداء بالبسملة كما هو معلوم، البسملة هي آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، فهي ليست آية من السورة. أقسم الله جل وعلا بالضحى، وله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء، وليس للمخلوق إلا أن يقسم بالله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، وقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لو قال قائل: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، فلماذا أقسم وكلامه حق وقوله صدق؟ أجاب أهل العلم عن إقسام الله سبحانه وتعالى، وقد أقسم الله في آيات كثيرة، أقسم بالليل، وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر، وغير ذلك من أنواع الإقسام، بالتين وبالزيتون وبالبلد الأمين. فقالوا: أولا، هذا أسلوب عربي المراد منه التأكيد، الشيء إذا أقسم عليه فإنه يدل على أهميته وأنه يؤكد. والأمر الثاني أن أهل الإيمان يزدادون يقينا بذلك، ولا بأس في اللغة العربية من زيادة المؤكدات، لا بأس من زيادة المؤكدات. ولذلك جاء في بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ أصحابه بالقسم بالله سبحانه وتعالى، مع أنهم لا يكذبونه، لكن زيادة المؤكدات أسلوب نافع في الإقناع وفي أهمية الأمر الذي يطرح. وكذلك في القسم فيه التنويه بحال المقسم به، وهو الضحى هنا، والمراد به الوقت. وكذلك الاهتمام بالمقسم عليه، فالله جل وعلا لا يقسم إلا على أمر عظيم، إلا على أمر عظيم. فقوله جل وعلا والضحى أراد به النهار، وذلك المراد به الوقت. ولماذا يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأزمنة؟ لأن فيها العبادة له سبحانه وتعالى، وهي الأوقات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا، والتي فيها الأعمال. ثم إن إقسام الله جل وعلا بمخلوقاته له سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء، ولا يسأل الله جل وعلا عما يفعل، ونحن الذين نسأل. وكذلك أجاب أهل العلم عن القسم بالمخلوقات، فقالوا القسم بالمخلوقات هو قسم بآياته سبحانه وتعالى التي خلقها، وهي هذه الآيات دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة. فكان الإقسام بهذه المخلوقات منه سبحانه وتعالى إقامة للحجة على عباده، إذن إقسامه بها تعظيما له هو الذي خلقها. إقسامه بهذه المخلوقات هي من تعظيم الله جل وعلا، لأنه هو الذي خلقها، أقسم بالضحى، أقسم بالليل، أقسم بالشمس، أقسم بالقمر، مخلوقات عظيمة فتدل على عظمته جل وعلا. قال والليل إذا سجى، قال وبالليل إذا سجى أي إذا أقبل. قال وإذ لهم الظلمة على اعتناء الله برسوله. ما المقسم عليه؟ اعتناء الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم. يظهر معنى هذه الآية في معرفة سبب النزول، ولذلك معرفة أسباب النزول من الأهمية بمكان، وبها يعرف معاني الآيات. ولذلك من الأمور المهمة جدا في معرفة تفسير الآية أن تنظر في أسباب النزول. جاء في سبب النزول أن أم جميل وهي زوجة أبي لهب حينما أبطأ الوحي 3 أيام أو يومين ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أم جميل وهي حمالة الحطب، قالت يا محمد إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، تقصد به جبريل عليه الصلاة والسلام، لم أره قربك منذ 2 أو 3 ليالٍ. فأنزل الله هذه السورة. إذن هذه السورة هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يحفظ عباده، فاعتنى بنبيه صلى الله عليه وسلم، وعنايته وتسليته لنبيه صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. حينما كذب النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا قوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. هذه الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن التكذيب قد صار للأنبياء من قبلك. طيب إذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا أستفيد أنا وأنا من هذه الأمة؟ أستفيد أنا وأنا من هذه الأمة أن أصبر إذا ما كذب الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أو أوذي في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيعلم أن هذا سبيل الصالحين من قبله، بل هو سبيل الأنبياء. وكل أذى يحصل على صاحب الحق من أهل الباطل فلا بد أن يعلم أن هذا الأذى قد اعترض كثيرا من الصالحين قبلك، فصبروا واستعانوا بالله سبحانه وتعالى واستمروا، ولم يكن لهم هذا الأذى عائقا عن أن يستمروا في دعوتهم وينشروا الحق الذي حملهم الله سبحانه وتعالى إياه. والله جل وعلا قال مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يعني هذا الأمر معهود من أعداء الأنبياء، ولذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من أمور كثيرة، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا كذاب، قالوا مجنون، كل هذه الأمور التي قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون سببا في عدم تبليغه لدين الله جل وعلا وشرعه. وسل الله جل وعلا أيضا أهل الإيمان، فقال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا ظلم المؤمن ولا سيما في تبليغه لدين الله جل وعلا وشرعه، فيعلم أن الله جل وعلا يدافع عنه، وأن الله جل وعلا مع المتقين، مع المحسنين، مع المؤمنين، مع الصادقين، مع الصابرين. كل هذه الآيات تسلية للمؤمن ودافع قوي للاستمرار في تبليغ دين الله جل وعلا وشرعه. ثم قال مبينا ما الذي أقسم عليه، قال: ما ودعك ربك، أي ما تركك منذ اعتنى بك كما قال العلامة ابن سعدي، ولا أهملك منذ رباك ورعاك، بل لم يزل يربيك أحسن تربية ويعليك درجة بعد درجة. الله جل وعلا ربى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنواع التربية، وهما نوعان: رباه بالنعم حين هيأ له أسباب العناية في صغره، في اعتناء حليمة السعدية به، في اعتناء عمه به، قبل ذلك جده أبي طالب، جده عبد المطلب، ثم عمه أبو طالب. ما هيأه الله سبحانه وتعالى له في هذا الباب. ثم العناية أيضا الأخرى والتربية الأخرى، تربيته وتهيئته للرسالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه ما حصل من المشركين، لم يعبد صنما في جاهلية، لم يشرب خمرا، وكل هذه من عناية الله سبحانه وتعالى به لتحمل هذه الرسالة العظيمة، رسالة الإسلام. قال: وما قلا، أي ما قلاك الله، ما أبغضك منذ أحبك، فإن نفي الضد قال دليل على ثبوت ضده، والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت الكمال أو ثبوت كمال. المراد بهذا أن الله جل وعلا ليس الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتركه فقط ما قلاه، وإنما اعتنى به، اعتنى به. وهذه قاعدة من قواعد أيضا الكلام عن الصفات السلبية في الكلام عن أسماء الله جل وعلا وصفاته. فلما نفى الله جل وعلا عن نفسه السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، قال: وما مسنا من لغوب، من مشقة وجهد وتعب، لابد مع هذا النفي من إثبات كمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته سبحانه، وما مسه مشقة وتعب لكمال قدرته وقوته، وليس له سمية لكمال صفاته. فإذا النفي المحض ليس مدحا إلا أن يثبت معه كمال ضده. قال: فهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم الماضية والحاضرة، أكمل حال وأتمها محبة الله له واستمرارها وترقيته في درج الكمال ودوام اعتناء الله جل وعلا به. الله جل وعلا اعتنى بنبيه صلى الله عليه وسلم بأنواع العناية، اختار له أصحابه فساندوه وساعدوه وجاهدوا معه، وهيأ له هذا الكتاب المعجز، وهيأ له وسلاه أيضا بجبريل وهو أفضل الملائكة وأعظمهم خلقة، وأعانه وسدده في كثير من الوقائع والأحداث، ومكن له الدين، هذا الدين الذي الآن يضرب بأطنابه مشارق الأرض ومغاربها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن عناية الله جل وعلا بهذا الدين. ثم قال: وأما حاله المستقبلة، يعني هذا الكلام عن حاله الأولى، الحال السابقة من العناية به، الحال المستقبلة، قال: وللآخرة خير لك من الأولى. ما الآخرة؟ قال الشيخ ابن سعدي: أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة، يعني ما ستكون فيه مستقبلا أفضل مما كنت فيه سابقا. هذا على أحد التفاسير، وبعض أهل العلم قالوا المقصود الدار الآخرة خير لك من الدنيا، الدار الآخرة خير لك من الدنيا، وهذا ما يتبادر أول الأمر إلى الذهن في قراءة الآية. وهذا هو حاله صلى الله عليه وسلم، لأنه في الدنيا ما اختار عليه الصلاة والسلام الملك، ولا عاش عيشة الملوك والرفاهية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا فيها، أو إنما مثلي كراكب ظل تحت شجرة استظل تحتها ثم راح وتركها. والله جل وعلا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع، والمتاع ينقص أو يزيد، المتاع ينقص، عندما تأخذ متاع وتستعمله فهو ينقص 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 إلى أن ينتهي، هذا حال الدنيا، فمتاعها في نقصان، وأمرها إلى زوال. ولذلك كانت الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الكاملة، وهي الحياة في الجنة، نعيم لا يذهب، قرة عين لا تنقطع، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، الذي رأى المشقات والمتاعب والجهد والتكليف والفقر يغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقول الله جل وعلا له: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط. يقسم، نسي عذاب الدنيا والفقر والتعب والمشقة، نسيها حينما غمس في الجنة غمسة واحدة. لكن يؤتى أيضا بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، لأن هناك من يتنعم في الدنيا ويتنعم في الآخرة، وهناك من يتنعم في الدنيا ويعذب في الآخرة، كما أن هناك من يعذب في الدنيا ويعذب في الآخرة.
نسأل الله السلامة والعافية. فالناس أربعة: من ينعم في الدنيا وينعم في الآخرة، ومن يعذب في الدنيا ويعذب في الآخرة، ومن ينعم في الدنيا ويعذب في الآخرة، ومن يعذب في الدنيا وينعم في الآخرة. والعبرة والأهم والمقصود والفوز النعيم في الآخرة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما جاء في الحديث، فيؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يقال له: هل رأيت، يغمس في النار غمسة، هل رأيت نعيما؟ قال: والله يا رب ما رأيت نعيما قط. وهو عاش من أفضل الناس في الدنيا، لكن قال: ما رأيت نعيما قط، لأن شيئا يسيرا من عذاب الله جل وعلا ينسي الإنسان نعيم الدنيا. قال: فلم يزل عليه الصلاة والسلام يصعد في درج المعالي، ويمكن له الله جل وعلا دينه، وينصره على أعدائه، ويسدد له أحواله حتى مات. وقد وصل إلى حال لا يصل إليه الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب، لأن قرة العين وسرور القلب وراحة البال وانشراح الصدر وطمأنينة القلب في طاعته جل وعلا، في الرجوع إليه، في كلامه، في شرعه، في دينه، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في الاتباع والاقتداء، في طريق الصحابة، في هذه الأمور الشرعية راحة البال، لأن غير هذه الراحة راحة مؤقتة محددة. أما هذه الراحة فهي سعادة في الدنيا وسبيل إلى السعادة في الأخرى. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، جنة الطاعة، جنة العلم، جنة العبادة، جنة الإنابة والرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار. لا شك أن هذه جنة عظيمة، لكن يحرم من دخولها كثير من الناس. تفضل.
ثم بعد ذلك: لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام، ولهذا قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة. ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك لا أم لك ولا أب، بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه، فآواه الله وكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنين.
نعم. ثم قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أحسن العلامة ابن سعدي حينما قال: لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة، أي أنك سيبلغ بك الرضا لما يعطيك الله جل وعلا. جاء عن ابن عباس بسند صححه ابن جرير موقوفا أنه قال: أعطاه ألف ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. وإن كان في الإسناد شيء، إلا أن المقصود بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جل وعلا وأكرمه بما لم يكرم به غيره. ثم قال ممتنا عليه بأحواله الخاصة: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك لا أم لك ولا أب، بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه، أي صغير، كفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب حتى أيده الله جل وعلا بنصره. هذا يا إخوة فيه قدوة، هذه الآية فيها قدوة لمن عاش يتيما. من هو خير منك ومني، خير الناس عاش يتيما عليه الصلاة والسلام، لأن البعض يجعل أن هذا الأمر كأنه من النقص الشديد الذي لا يستطيع الإنسان أن يعيش مع حصوله. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم يتيما وأيده الله سبحانه وتعالى، وفي هذا تسلية لكل يتيم أن الله جل وعلا هو الحافظ وليس الناس، وإنما الناس سبب، حتى الأب والأم سبب للعناية بالولد، وإلا فإن العناية الحقيقية هي من الله جل وعلا. ولذلك كم من ابن له أب وأم وأقارب وجماعة لكن العناية به لم تتحقق، فيضل وينحرف ويزيغ، ماذا أغنى عنه هؤلاء الذين حوله؟ ما أغنوا عنه شيئا. إن لم يحيطك الله جل وعلا بعنايته فلا يفيدك ملايين الناس، وإن اعتنى الله جل وعلا بك فلا يضرك تخلي جميع الناس عنك. نعم.
ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. ووجدك عائلا أي فقيرا، فأغنى بما فتح الله عليك من البلدان التي جبيت لك أموالها وخراجها، فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص، والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك قابل نعمته بالشكران. ولهذا قال: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تسيء معاملة اليتيم، ولا يضيق صدرك عليه ولا تنهر، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. وأما السائل فلا تنهر، أي لا يصدر منك إلى السائل كلام يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان. ويدخل في هذا السائل للمال والسائل للعلم، ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصوده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. وأما
قال: ووجدك ضالا فهدى، وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم. هذا فيه بيان أن الهدى من الله جل وعلا، والهداية على قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. وهداية الدلالة والإرشاد ما جاء في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله أو أقوال من بعده من العلماء والوعاظ. وهذه الهداية تحصل للجميع، المؤمن والكافر والضال والفاجر. وأما هداية التوفيق هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء نفي الهداية في القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إثبات الهداية له: إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي. وجاء في الآية الأخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية الأولى هي هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق. وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذه هداية الدلالة والإرشاد. فهداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان يسلك سبلها ويسأل الله جل وعلا، ونحن نسأل الله جل وعلا يوميا في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. قال: ووجدك عائلا فقيرا فأغنى، إذن هو الذي يغني سبحانه وهو الذي يفقر. وقد يبذل الإنسان السبب يريد الغنى ولا يتوفق لذلك، لأن الله جل وعلا ما أراد ذلك، والله جل وعلا لا مكره له، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك إذا أردت الرزق سل الرزاق ولا تسل المرزوق، سل الذي يرزق، الذي يعطي، الذي يهب، الذي يقدر الأرزاق. أما العباد فهم مرزوقون محتاجون مثلك. ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر. تأملوا، هذه الآية هي مقابل الآية الأولى: ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر. كما أنك كنت يتيما فتعاملك مع اليتيم يكون بأمر حسن. وقال في الآية الأخرى: وأما السائل فلا تنهر. قال أهل العلم: هذه مقابل قوله جل وعلا: ووجدك ضالا فهدى. هو الذي هداك، هو الذي هداك. فلذلك إذا جاءك السائل الذي يسأل العلم، ها؟ لا، نعم، لا، ووجدك ضالا فهدى، لأن المقصود هنا أن الهداية كانت من الله جل وعلا في معرفة الحق. وأما السائل، السائل الذي يأتي ويسألك عن العلم ويسألك عن المعرفة، قال: وأما السائل فلا تنهر، أي لا يصدر منك إلى السائل كلام، أي ترفق به من أراد الهداية. وهذا فيه توجيه للمعلمين أن يحسنوا تعليم الأبناء، أن يترفقوا بهم. وهل للمعلم أن يزجر الطالب؟ نعم، له أن يزجر الطالب، لكن ليس هو الأصل، وإنما يزجره ليعالج فيه، يزجر طالبه ليحسن إليه في التربية، يقومه ويصلح حاله ويقوم اعوجاجه. فيحتاج أحيانا أن يكون شيء من النهر له ومن الزجر، وهذا ليس على كل حال، إلا في الأصل الرفق. لكن أيضا من الرفق بالطالب أحيانا أن تحزم معه، وإلا فإن هذا العلم مبناه على الرحمة، والعلم رحم بين أهله، والأصل أن المعلم يحسن إلى السائل. هذا من ناحية سؤال العلم. وقيل: وأما السائل فلا تنهر، الذي يسأل المال المحتاج، فهذا يعطى ولا ينهر ولا يمنع، فإن كان معك شيء أعطيته، وإن لم يكن معك شيء اعتذرت منه. نعم.
وأما بنعمة ربك، وهذا يشمل النعم الدينية والدنيوية، فحدث، أي أثني على الله بها وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة، وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق، فإن التحدث بنعم الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن.
نعم. ثم قال: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث. قال أهل العلم ما سبق من النعم: قل كنت يتيما فآواني، وكنت ضالا فهداني، وكنت عائلا فأغناني. وهذا فيه أيضا عموم التحدث بنعم الله جل وعلا، فتشكر الله جل وعلا على النعمة، ولا تكن ممن لا يعرف لنعم الله جل وعلا قدرا، فدائم الشكيا ودائم التسخط ودائم العبوس، نحن في فقر، نحن في نقص، نحن في ضيق، نحن في كرب، نحن في كذا، ينسى نعم الله جل وعلا عليه من كثرة تشكيه. واللسان على ما عودته، إن عودت اللسان ذكر الله جل وعلا وشكر الله اعتاد ذلك حتى في أضيق المواقف وفي أحلك الظروف. وإن عودت اللسان على التسخط وعلى إظهار الكرب والهموم والغموم، اعتاد على ذلك ولو كنت في أحسن أحوالك وفي أكمل حالاتك وكنت غارقا في النعم، لكن قد اعتاد اللسان. فاللسان وما عودته، فالإنسان يعود نفسه على شكر النعم، لأن شكر النعم نعمة من الله جل وعلا عليك، لو وفقك لها فهي نعمة أخرى تحتاج إلى شكر. والله جل وعلا جعل الشكر سبيلا للزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. والله جل وعلا بين أن الشاكرين قليل، وقليل من عبادي الشكور. فالإنسان يعود نفسه على شكر نعم الله سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، إثني على الله جل وعلا بها. وليس هناك تعارض بين إظهار النعمة وبين الزهد في الدنيا، فإن إظهار النعمة هو إبراز لفضل الله جل وعلا عليك، والزهد في الدنيا هو التورع عن مقارفة الحرام. وليس الزهد بأن تلبس ثوبا مقطوعا ممزقا مرقعا، فإن هذا قد يكون من كفران النعم في حال أن بسط الله جل وعلا عليك نعمه. وأما الفقر فالفقر ليس عيبا، الفقر بقدر الله جل وعلا. وعاش الصحابة فقراء وربطوا الحجر على بطونهم، وربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين على بطنه، وكان يمر الهلال والهلالان والثلاثة ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، لا يطبخون، وكان طعامهم الأسودان التمر والماء. فالفقر ليس عيبا، لكن العيب أن تزدري نعمة الله جل وعلا عليك وأن لا تظهر هذه النعمة، هذا هو العيب. العيب أن تنكر النعمة، العيب أن لا تعرف لنعمة الله جل وعلا قدرا ومكانة، هذا عيب. ولذلك كثير من الناس لو سئل للأسف الشديد كيف أحوالك، أجاب في ضيق، نسأل الله تفريج الكرب، في هم، في غم، في نقص. لو شكرت الله جل وعلا فقد حققت سبيلا لزيادة نعمة الله جل وعلا عليك، في عافية، في خير، في ستر من الله، في نعمة. فالله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. وليس أيضا بين إظهار النعمة وبين البذاذة تعارض، جاء في الحديث البذاذة من الإيمان، والمعنى بذلك أن لا يكون الإنسان متكلفا، لأنه ينظر إلى الناس ماذا يلبسون، ينظر إلى الناس ماذا يأكلون، ينظر إلى الناس ماذا يركبون فيتكلف، وهذا مذموم شرعا. وإنما ينظر إلى حاله وإلى وضعه وإلى ماله وإلى قدر ما أنعم الله جل وعلا عليه، فعلى ذلك يتوسع. وكما جاء عن ابن عباس، نحن قوم إذا وسع الله علينا وسعنا، وإذا ضيق الله علينا ضيقنا. والقناعة نعمة من الله، وأمر عظيم أن يهبك الله جل وعلا القناعة. فكم من إنسان ابتلاه الله جل وعلا بالمال، والمال بلاء، كما أن الفقر بلاء. ونبلوكم الشر والخير فتنة، يبتلى الإنسان بالفقر ويبتلى بالغنى. فكم من إنسان ابتلاه الله جل وعلا بالغنى لكنه لم يؤدي شكر الله جل وعلا، وكم من إنسان ابتلاه الله جل وعلا بالفقر وهو كثير الشكر كثير الذكر. يعرف نعمة الله جل وعلا عليه. وإذا نقص عليك من نعم شيئا فقد أنعم الله عز وجل عليك بغيرها نعم كثيرة. إن نقص نعمة المال فقد أنعم عليك بنعمة العافية، وإن نقصت نعمة العافية فقد أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الدين. فنعم الله جل وعلا كثيرة. هذه الآية نستفيد منها بخلاصتها، هذه السورة نستفيد منها بخلاصتها أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وعناية الله جل وعلا به، وفيها ذكر أنواع الفضائل عليه عليه الصلاة والسلام، وفيها التذكير بالحرص على اليتيم والتذكير بالحرص على السائل والمسكين، وفيها إظهار النعمة وما ينبغي أن يكون عليه العبد من شكر الله جل وعلا على هذه النعم. نتوقف هنا، وإن كنت أظن أن المقصود كان اليوم أن نمضي في سورتين، لكن لعلنا نختصر إن شاء الله في الدروس القادمة. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.